الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، علم بإعلام الله تعالى. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور الغيبية التي ستقع بعده، وقد وقع أكثرها المغيبات التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يقع وستقع ولا بد، ذلك بإعلام الله تعالى، لأن الله يطلع من شاء من رسله على بعض المغيبات. وإذا اطلع نبي من الأنبياء على شيء من المغيبات أصبح في حقه معلوما وليس بغيب، وهذا يسمى الغيب النسبي، أي بالنسبة لغيره غيب، وبالنسبة له خرج عن كونه غيبا، صار معلوما لأن الله أعلمه. لذلك قال: فقد علم ما سيكون. لا يؤخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا، لا، لا يعلم الغيب مطلقا إلا إذا أعلمه الله، تلك في أمور معروفة معصورة ومعدودة. وأما غير الأنبياء فلا يعلمون شيئا من الغيب، لأن الله لا يطلعهم على الغيب. والاستدلال بمثل ما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات أن الصالحين يعلمون الغيب غلط، وقياس مع الفارق. هناك فرق كبير بين الصالحين وبين الأولياء وبين الأنبياء. الولاية صفة مكتسبة، لا يشترط فيها أن تظهر للولي الأمور الخارقة للعادة، قد تظهر وقد لا تظهر، وإن ظهرت فهي بيد الله، والولي ليس له من الأمر شيء. أما النبوة فبالاختيار والارتضاء والاصطفاء، يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيدهم بالمعجزات، وقد يطلعهم على كثير من المغيبات. وبعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين للناس كل شيء، قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، بين لهم كل شيء يقربهم إلى الله ودعاهم إلى ذلك، وبين لهم كل شيء يبعدهم عن الله وحذرهم من ذلك. قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، أي تارك فيكم كتاب الله. هذا هو المنهج، منهج الصحابة ومنهج التابعين، وبعبارة أخرى منهج السلف هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهج السلف منهج منزل ومبين من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس منهجا وضعيا وضعه بعض المصلحين باجتهادهم، بخلاف غير منهج السلف. غير منهج السلف جميع المناهج وضعية، وضعها المصلحون باجتهادهم وبآرائهم، قد يصيبون وقد يخطئون. أما منهج السلف فمنهج منزل، فكله حق، وإن كان السلفيون ليسوا بمعصومين، ولكن المنهج كله حق. نحن نفرق بين المنهج وبين أصحاب المنهج. أصحاب المنهج ليسوا بمعصومين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يخطئون، ولكن المنهج من حيث هو كله حق، وكل خير اتباع من سلف، وكل شر ابتداع من خلف. وبعد، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من ثبته الله وثبت على العقيدة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ربه في إثبات جميع الصفات، وهي التي كان عليها الصحابة والتابعون، من سار على هذا المنهج وهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. صلاح المنهج معروف ومحل إجماع، ومن يريد أن يكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى وتوفيقه يدرس المنهج ويكون على يقين في فهم المنهج ويسير على هذا المنهج، لا ينظر إلى الوقت الذي هو فيه. ليس معنى السلفية كما يزعم بعض المتحدثين فترة زمنية انتهت، لا، هذه مغالطة. السلفية لن تنتهي، لأن السلفية ذلك المنهج. المنهج، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذا الأسلوب: إني تارك فيكم، تارك، النبي تارك فيهم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. من تمسك بما دل عليه الكتاب والسنة حتى يرفع الله الكتاب، سيرفع هذا الكتاب يوما ما. من تمسك بما دل عليه الكتاب حتى يرفع وعمل به وهو من الفرقة الناجية مهما تأخر به الزمن. لذلك تشويش بعض المشوشين في زعمهم يقدسون السلف والسلفية، ثم يقولون تلبيسا إنها قد انتهت، فترة من الزمن انتهت بانتهاء الصحابة. مغالطة، لا ينبغي أن تنطلي مثل هذه المغالطة على الشباب. السلفية منهج رباني مستمر، لن ينتهي ولا يرفع إلا مع رفع الكتاب ومحو الكتاب من الصدور. وعندما يرسل الله الريح لتقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بذلك ينتهي كل خير وكل شيء. وقبل ذلك تبقى السلفية والسلفيون وهم الفرقة الناجية، رضي من رضي وأبى من أبى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والرواية التي أصح من هذا هم الجماعة. قال في الفرقة الناجية هم الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الكتاب والسنة ولم تفترق. لذلك لا ينبغي أن ينطلي ما يقوله بعض المؤلفين إن الفرقة الناجية ثلاث فرق: الأثريون وإمامهم الإمام أحمد، والأشاعرة إمامهم أبو الحسن، والماتريدية إمامهم أبو منصور الماتريدي. هذا اختراع جديد، لا ينطلي عليكم هذا، ربما تقرؤون في بعض الكتب للأسف المؤلف حنبلي، ولكن هفى هفوة، وقد علق على هذه الهفوة بعض رجال الدعوة من الثابتين على المنهج: الشيخ عبد الرحمن أبو طير والشيخ سليمان بن سحمان، على هذا التقسيم الذي قام به صاحب لوامع الأنوار. وهل تعرفون صاحب لوامع الأنوار؟ صاحب لوامع الأنوار قد حفى في بعض المسائل، منها هذه المسألة، راجعوا في المجلد الأول في صفحة 37 هامش رقم 4، تجدون هناك حفوة غريبة وتعليقا من رجال الدعوة السلفيين الذين وصفوا ذلك بأنها مصانعة منه للأشاعرة. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الفرقة الناجية: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ هل قال هذا الذي عليه المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم؟ الذين يزعمون ان نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله صرحوا بهذا في كتبهم، نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله وان ظاهرها ضلالة. بل قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر. راجعوا حاشية الصاوي على الجلالين في سورة الكهف وفي سورة فاطر تجدون العجائب، لأن الرجل كان معاصرا في أول هذه الدعوة وقد كتب كتابات مضللة. من ذلكم قوله: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. لو كان الأمر كذلك كان الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما يبين أن يبين هذا المعنى. هل قال ذلك؟ حاشا. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، أي من عصر العباسيين إلى يومنا هذا. في هذه المقالة: وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، إشارة إلى ما قام به جعد بن درهم وجعد بن صفوان، هؤلاء كانوا في عصر التابعين. وإن جعدا إنما قتل بفتوى من علماء التابعين، لأنه أول من أعلن بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أفتى علماء التابعين بردته فقتل. فقتل يوم العيد في مسلى العيد، ذبح كما تذبح الشاة، لأن الغيرة كانت قوية في العلماء وفي الأمراء. أفتى العلماء بقتله، وأمير المنطقة خطب خطبة العيد فقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحل بجعد بن درهم. فنزل فذبحه في المصلى. هكذا كانت الغيرة على هذه الدعوة وعلى المحافظة على هذا المنهج الذي يتهجم عليه اليوم كل متحرك بحريته. الله المستعان.
ثم أصل هذه المقالة وكان زعد
قال شيخ رحمه الله تعالى: